الحمد لله القائل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. هذه المنة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا معاشر المسلمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه كليمة في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والخصائص تختلف عن الفضائل والكمالات والشمائل التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا باب شريف يلزم المسلم والمسلمة المعرفة لهذا الباب ليعلم بعض ما أعطاه الله عز وجل لنبينا وما حباه به عز وجل حتى تفرد بهذه الخصائص على من سواه صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص التي أعطاها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام، وهي خصائص كثيرة، أنه صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، وآل بيته تبع له صلى الله عليه وسلم في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. وكذلك أيضا من الخصائص التي اختص بها عليه الصلاة والسلام في باب الأحكام هو وجوب تخيير نسائه صلى الله عليه وسلم بين أن يصبرن على ضيق العيش معه صلى الله عليه وسلم، وبين أن يفارقهن. وقد جاء الأمر صريحا في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكذلك مما اختصه الله عز وجل به في هذا الباب إباحة النكاح له صلى الله عليه وسلم بالهبة. قال تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، في سورة الأحزاب أيضا. وقد ذكر أهل العلم أنه قد وقع يعني العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء قد أردنا أن يهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم. هذا حصل أكثر من مرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام على الصحيح لم يتزوج واحدة من اللاتي أردنا أن يهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما اختصه الله عز وجل به حل المرأة بتزويج الله عز وجل له، وهذه حالة خاصة بزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها تفخر على أمهات المؤمنين بذلك، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أو كما قالت رضي الله عنها. وكذلك أباح الله عز وجل له الزواج بغير ولي ولا شهود، وهذه حالة خاصة أيضا غير حالة زينب رضي الله عنها. ومنها كذلك أن الله أباح له القتل ساعة ساعة من نهار في حرم مكة، وهي لم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، ولن تحل لأحد بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما أباح الله عز وجل له يعني إيه القتال فيها ساعة من نهار. وكذلك في باب الأحكام أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا له ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من باب رفع الحرج عنه صلى الله عليه وسلم وعن أمته، أن يعني الإنسان يصلي في أي مكان إلا الأماكن المنهية عن الصلاة فيها. وكذلك أيضا إذا عز عليه وجود الماء فالتيمم بالتراب. وكذلك أيضا من باب الأحكام أن الله سبحانه وتعالى أحل له الغنائم، ولم تحل لأحد سود الرؤوس غيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه توسعة على هذه الأمة جبر الله أمرها ومصابها. وكذلك أيضا من الأمور التي اختص بها عليه الصلاة والسلام في الدنيا أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين قاطبة، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. وهذه أيضا خصيصة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه اختصر له الحديث اختصارا، وكان العاد يعد الألفاظ التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تحوي معان كثيرة صلى الله عليه وسلم. ونصرت بالرعب، وفي الروايات المفصلة لهذا أنه نصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الأعداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهم العدة ويجهز لهم الجيش أوقع الله الرعب في قلوبهم قبل أن يقدم عليهم مسيرة شهر. وحلت لي الغنائم وقد سبق، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. وكذلك أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الروايات المفسرة عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وكذلك أيضا من الخصائص التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانه قد أسلم، قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وكذلك أيضا من الخصائص التي أعطاها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم في الرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواه في صورتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام مما اختصه الله عز وجل به أنه يرى من خلفه في صفوف الصلاة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أقيموا الصلاة فإني أراكم خلف ظهري، فإني أراكم خلف ظهري، متفق عليه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرح الله عز وجل له صدره، فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك. ف قال العلماء في رفع ذكر الله عز وجل لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله لا يذكر إلا ويذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة، يعني الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي المواطن الكثيرة من العبادات. وكذلك أيضا أن الله جل جلاله يصلي على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك ملائكته عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى يرد روح نبينا صلى الله عليه وسلم ليرد على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وحديث حسن. وكذلك أوجب الله سبحانه وتعالى محبته صلى الله عليه وسلم على أمته، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأن الله سبحانه وتعالى اختصه صلى الله عليه وسلم أنه قد أخذ الميثاق على الرسل والنبيين السابقين جميعا من أولهم إلى آخرهم، أخذ عليهم الميثاق أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم أحياء، فواجب عليه أن يذهبوا لبيعته والشهادة له بالرسالة، وأن يكونوا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما بعده شرف، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا مما حباه الله عز وجل به واختصه به أن جعل ما بين بيته وبين منبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بزيارة مسجده الشريف، وأن يمتعنا الله وإياكم ومعاشر المسلمين جميعا بالصلاة في روضته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا كثرت أسماؤه صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء تدل على المدح ولا شك، كما من أسمائه محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة وغيرها من هذه الأسماء الكثيرة التي تسمى بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك كتابه عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم، وقد أنزل الله عز وجل كتبا سابقة، فجاء هذا الكتاب مصدق لهذه الكتب ومهيمنا على هذه الكتب، قاض عليها وحاكم عليها ومؤتمن على ما فيها من الصواب وناف لما دخلها من التحريف والكذب. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ناداه بالنبوة يا أيها النبي، وناداه بالرسالة يا أيها الرسول، وما ناداه قط مباشرة في موضع النداء يا محمد. ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني ناداه ربه بالنبوة وبالرسالة، وفي هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنا ألا نجعل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا بعضا، وأن نوقره وأن نجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا أقسم الله عز وجل بحياته في القرآن الكريم، فقال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بالبلدة التي نزل فيها وهو حل بها صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهناك خصائص كثيرة أعطاها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، منها أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وحامل لواء الحمد ولا فخر، ومنها أنه أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صاحب المقام المحمود، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة، ولا تنبغي أن تكون إلا لعبد، وهو صلى الله عليه وسلم هو هذا العبد. ولذلك فنحن بعد الأذان يسن لنا أن ندعو بما علمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن نردد خلف الأذان، ونقول: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هذا منزلة، وكذلك أيضا منزلة الوسيلة هي أعلى المنازل، وكذلك هو صاحب أعظم حوض في أرض المحشر، وعلى الراجح أن الأنبياء أحواض، ولكنه عليه الصلاة والسلام حوضه أوسع هذه الأحواض، وعدد النجوم عدد الأكواب على الحوض كعدد النجوم في السماء، وأن هذا الماء الذي يصب في الحوض هو من أنهار الجنة. وكذلك هو أول من يمر على الصراط صلى الله عليه وسلم، وأول من يأخذ بحلق الجنة عليه الصلاة والسلام، وأن أمته ترث من الجنة ثلثي الجنة، وهذه الأمم السابقة جميعا إنما ترث الثلث، وهذا كله خير عظيم له صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء يسير من بعض الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعلم ما حباه الله سبحانه وتعالى به وما أعطاه. وهو عليه الصلاة والسلام يعني تفرد بكثير من هذه الخصائص دون إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، وأيضا الخصائص التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة هي تعتبر من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخصائص الأمة أيضا تضاف إلى خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله عز وجل ينتهي لقاؤنا اليوم بهذا الأمر، وعلى وعد إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم أن نجدد العهد أيضا بكلمة ثالثة في الحقوق التي تجب لنبينا صلى الله عليه وسلم علينا معاشر المسلمين المتبعين له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه، وعلى الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله أن نكون منهم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.